بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، مما لا يخفى على الجميع أن عمر الإنسان يمضي سريعا جدا، فلا يكاد يشعر الإنسان ببداية الأسبوع إلا وتأتي نهاية هذا الأسبوع على عجل شديد، وكأن هذه الأيام عبارة عن دقائق معدودة مرت على الإنسان مرور الكرام. لذلك نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هنيئا لمن استغل أيام عمره فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان أيها الأحبة الكرام مهما طال بقاؤه في هذه الدنيا لا بد أن يأتي عليه يوم ويرحل من هذه الدنيا، كما قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أتقدم بالشكر الجزيل إلى دائرة الشؤون الإسلامية بمدينة كلباء، أتقدم بالشكر لأوقاف الشارقة لتنظيمها مثل هذه المحاضرات وهذه الندوات التي والله فيها شغل لنا جميعا واشتغال لنا جميعا بمسائل الحلال والحرام ومسائل الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن عزف فيه كثير من الناس عن العلم الشرعي ولم يصبروا على هذه القربة وهذه العبادة العظيمة. ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما في طلب العلم من اللذة والراحة والسعادة لتجالدوا على هذه القربة بالسيوف، ولكن هذه اللذة حجبت عن الخلق بحجاب عظيم جدا من المكاره، وكما قال بعضهم: كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاركب إليها على جسر من التعب. لذلك أيها الأحبة الكرام، خاصة في هذه الأيام مع كثرة خوض الناس في القيل والقال، وبعضهم جره الشيطان إلى الخوض في مسائل لا تجوز في شرع الله ولا تجوز في دين الله عز وجل، علينا جميعا والله أن نقبل على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقبل على مجالس العلم ومجالس الذكر، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الفضل العظيم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذه الكلمة كلمة التوحيد. أيها الأحبة الكرام، لا شك ولا ريب أن المقصود من كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، بعض الناس يتساءل، وهذه قاعدة مضطردة في كثير، قاعدة مضطردة في جميع أبواب الشرع والدين، نريد ترغيبا لنا في بعض العبادات وبعض القربات، أريد أمرا يشجعني ويحمسني على الإتيان بهذه العبادة، لا واعظ للقلب أفضل من تذكير هذا القلب بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم ينتفع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتفع بما سوى ذلك، كما قال بعضهم: من لم يتعظ بمواعظ الكتاب والسنة لو تساقطت الجبال بين يديه فإنه لن يتعظ. لذلك أيها الأحبة الكرام، حتى نعرف عظم ومنزلة ومكانة هذه الكلمة العظيمة، لنتأمل قليلا في نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف ونعلم بأن الله عز وجل أكرمنا بنعمة عظيمة جدا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، دين كلمة التوحيد، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة الكرام، التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، يعني جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا الخلق إلى قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله عز وجل، لا تشركوا بالله عز وجل أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما الدليل على هذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آدم عليه الصلاة والسلام أول نبي، ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول. آدم دعا إلى توحيد الله عز وجل، ونوح عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله عز وجل، وهكذا كان جميع الأنبياء والرسل كلهم يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله. وهنا نقطة ومسألة أيها الأحبة الكرام، إذا كان هذا الجمع الكبير من الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الكلمة العظيمة ودعوا الناس إلى تصحيح الانحراف وبعدهم عن ما يناقض هذه الكلمة العظيمة، أي أن الأمم من قبلنا وقعت في أمور تخدش وتهدم لا إله إلا الله، فجميع الأنبياء والرسل دعوا إلى هذه الكلمة، هذا أمر يدفع في قلب، هذا أمر يجعل في قلب المسلم الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أمم كثيرة ما عرفت هذه الكلمة العظيمة، خلق عظيم جدا لم يأتوا بهذه الكلمة، فلذلك لا بد علينا أن ننتبه أن لهذه الكلمة شأنا عظيما للغاية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا يؤكد أن خلاصة دعوة الأنبياء والرسل الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، هذه مسألة يعني أو فائدة، ثم نرجع إلى موضوعنا. بعض سور القرآن أيها الأحبة الكرام تسمى لها أسماء غير الأسماء المشهورة المعروفة، مثلا سورة الإسراء، الاسم الآخر لها من يعرف؟ من يعرف يرفع يده، من يعرف يرفع يده. ما رفعت يدك يا شيخ، ما رفعت يدك، من يعرف يرفع يده. تفضل الشيخ. سورة بني إسرائيل. طيب سورة النعم أي سورة؟ من يعرف يرفع يده، التي من أولها إلى آخرها تذكير بنعم الله عز وجل علينا. انتظر انتظر الشيخ. من يعرف يرفع يده، ما قلت أجب، قلت ارفع يدك. تفضل الله. سورة النحل، تبدأ سورة النحل بأي آية؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طيب الآية التي بعدها، الآية الثانية من سورة النحل، من يعرفها؟ ابن القيم ماذا يقول؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الآية الثانية: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
هذه الآية فيها عدة فوائد. من هذه الفوائد أن جميع الأنبياء والرسل والملائكة نزلت على جميع الأنبياء والرسل بقول كلمة لا إله إلا الله. الأمر الثاني، سورة النحل تسمى سورة النعم، وأول نعمة ذكرت في هذه السورة نعمة دلالة الخلق إلى أي كلمة؟ إلى كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الفائدة والميزة الأولى لكلمة التوحيد أنها خلاصة دعوة الأنبياء والرسل. الفائدة الثانية أو الميزة الثانية أو الفضيلة الثانية لكلمة التوحيد أنها هي الكلمة الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة هو المؤمن، أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. إذن هذه الكلمة العظيمة امتدحها الله عز وجل في القرآن العظيم. الفضيلة الثالثة والخصيصة الثالثة لهذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة هي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه لعلهم يرجعون، أي ذكر أبنائه: ومن يأتي بعدهم بهذه الكلمة العظيمة. فيا من تريد أن تسير على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا بد عليك أن تأتي بهذه الكلمة العظيمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن كثير: هذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، وما أجمل وما أطيب الله أن يذكر الأب أبناءه بهذه الكلمة العظيمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويعقوب عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق. هكذا يكون المسلم يربي أبناءه على كلمة لا إله إلا الله. كثير من الآباء ينتبه إلى موضوع تقصير أبناء في الدراسة وعدم إتيانهم ببعض الأمور الدنيوية، وهذا أمر لا حرج فيه، ولكن أين تربيتهم على هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله؟ الأنبياء والرسل ربوا أبناءهم على هذه الكلمة العظيمة. إذا أردت الخير والسعادة والفلاح والتوفيق عليك أن تذكر أقاربك وأحبابك وأهلك بكلمة لا إله إلا الله. هذه الدعوة الحقيقية التي سار عليها الأنبياء والرسل. أيضا أيها الأحبة الكرام، الفضيلة الرابعة لهذه الكلمة أن من أتى بها كانت هذه الكلمة بإذن الله عز وجل سببا لتحريم العبد على النار، أي أن الإنسان إن كتب الله عز وجل السعادة والفلاح وأتى بهذه الكلمة العظيمة فإنه يحرم عليه أن يدخل نار جهنم وأن يخلد فيها، يحرم عليه أن يخلد في نار جهنم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا أيها الأحبة الكرام، وهذه الفضيلة الخامسة لهذه الكلمة العظيمة، أن من أتى بها وكتب الله عز وجل له التوفيق والسداد إذا دخل النار لا يخلد فيها. فهذه الكلمة سبب عظيم لخروج العبد من نار جهنم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ما معنى البرة هنا؟ من يعرف يا رب؟ قلت لك أجل؟ هذا بارك الله فيك. تعال حتى نشوف من هو يا حسين. تفضل. لأن القمح يسمى ماذا؟ البر. والبر المقصود بها ماذا؟ حبة واحدة من قمح. إذا قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن هذه الحبة اليسيرة من القمح، فإن الله عز وجل يخرجه من النار. قال: ويخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. طيب الذرة ما معناها؟ القنبلة الذرية، أما الذرة هذا؟ أي أخوة، من يعرف الرعية؟ فمن يعلم مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعلم مثقال ذرة شرا يره. هذه آيات نحفظها جميعا. تفضل يا شيخ. هو شيء صغير لكن ليس ذرة. تفضل. نعم والله ما سمعت.
النمل
صغار النمل، ليس النمل، وإنما هو النمل الصغير. إذا كان عند الإنسان هذا العمل اليسير مع كلمة لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل يخرجه من النار. وانتبهوا بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، أن المسلم لا بد عليه أن يعمل وأن يجتهد في العمل، لأن عذاب النار وإن كان الإنسان قد يوفقه الله عز وجل للخروج منها، عذاب عظيم جدا لا يرضى. وانظروا بارك الله فيكم، لأن بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الأحاديث يقول لك: يا أخي الأمر هين، قل لا إله إلا الله ولو دخل الإنسان النار سيخرج منها ويدخل الجنة. ما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الطريقة. يبشر نبينا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فيقول: عمر في الجنة. ماذا يصنع عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ يخشى على نفسه من النفاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ومع هذا يخاف خوفا عظيما جدا من عذاب الله عز وجل. لذلك قالوا: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، إذا أراد أن يغزو قوما يغير عليهم إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، إذا سمع في هذه القرية أذان توقف عن قتاله، وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، أن يؤذن هذا الرجل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال هذا الرجل الذي يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي غنم. هكذا تنفع هذه الكلمة العظيمة، من قالها بحق وصدق وإقبال على الله عز وجل. من فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها سبب عظيم جدا لأن يكرم الله عز وجل العبد بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال هذه الكلمة ولم يخدشها بأي شيء كان له هذا الفضل من الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا أيها الأحبة الكرام، هي أفضل وأعظم الحسنات. تريد أن تجعل في صحيفة أعمالك عملا صالحا عظيما، عليك بكلمة لا إله إلا الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. شوف فرق الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، دعوا إلى أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله، وهي تحقيق كلمة لا إله إلا الله. أيضا أيها الأحبة الكرام، من يأتي ويذكر الله عز وجل بكلمة لا إله إلا الله كان له الأجر العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقابة، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. بعض الناس يقول لك: كيف أحفظ نفسي من الشيطان؟ قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم الواحد 100 مرة أو أكثر يحفظك الله عز وجل من الشيطان إلى أن تمسي. فانظروا إلى فضل هذه الكلمة العظيمة وهذه الكلمة الجزيلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة التاسعة لكلمة لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. قد يقول قائل: أليس القرآن هو أحب الكلام إلى الله؟ طيب هذه الكلمات الأربع خرجت عن القرآن. سبحان الله موجودة في القرآن، لا إله إلا الله موجودة في القرآن، والتكبير حث عليه القرآن، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. باقيات تبقى لك في صحيفة حسناتك، صالحات تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، لعل بعضا يقول: يا أخي الكريم، كثيرا ما نسمع الناس يذكرون بالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، لما كل هذا الاهتمام بهذه الكلمة العظيمة؟ أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل وعن الأنبياء والرسل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. لننظر كيف كانت طريقة الأنبياء والرسل، كيف كان يصنع الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة عند النزع عند الاحتضار، قال لابنه: إني قاص عليك هذه الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. طيب ما الأمر الثاني؟ قال: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. هذا نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، مع أن هذا الأمر أيها الأحبة الكرام وقع في آخر حياة نوح، يعني بعد ما عذب الله الكفار، وبعد ما جاء هذا الطوفان العظيم، ومع هذا نوح عليه الصلاة والسلام يذكر ابنه بكلمة لا إله إلا الله. طيب حتى النشط الخشب، آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر صحيح؟ جاوب الله صحيح. نوح عليه الصلاة والسلام يقال له آدم الثاني، يعني كل البشر الآن من ذرية نوح. ما الدليل؟ الدليل آية أو حديث غير هذا لا يوجد. من يعرف يرفع يده. فكر بارك تستعين بصديق معنا تنقل بعضهم الجواب، تنقل بعضهم الجواب، تساعد بعضهم في الجواب، خبره شيء. ماذا؟ هذه آية؟ آية شو؟ أكيد. طيب جزاك الله خير. قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين، أي ذرية نوح هم الذين بقوا، وأهلك الله عز وجل من؟ يعني وغيرهم أهلكهم الله عز وجل، وذرية نوح هم الذين بقوا. أيها الأحبة الكرام، وهذا ما يعني أن يكون مع نوح مؤمنين آخرين، ولكن الذرية التي بقت واستمرت هم ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، لأنه ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. يعني أيها الأحبة الكرام، في الفلك المشحون ونوح عليه الصلاة والسلام حمل فيه من كل زوجين اثنين، يعني كم عدد الذين آمنوا مع نوح؟ هذا قليل جدا أيها الأحبة الكرام. ومع هذا إذا أراد الله عز وجل أن يكتب البركة في شيء كتبه سبحانه وتعالى. طيب هذا نوح عليه الصلاة والسلام. لننظر بارك الله فيكم إلى نبي آخر. نوح من أولي العزم من الرسل. النبي الآخر أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه في الشكل والخلقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في ذلك الخبر. ماذا كان يقول إبراهيم؟ قال الله عز وجل على إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون. إبراهيم يأمر أبناء بلا إله إلا الله. أبناؤه يأمرون بارك الله فيكم أبناءهم بكلمة لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي نأمر ونذكر بهذه الكلمة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بكلمة لا إله إلا الله وختم نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته وحياته بالدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. لذلك كان الكفار يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي سياقة الموت ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وهذا الأمر يدل ويؤكد على معنى كلمة لا إله إلا الله. لذلك كل داعية لا يسير على خطى هؤلاء الأنبياء والرسل ولا يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله فهو على خطر عظيم. الصحابة الكرام كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله وكانوا بعيدين عن الإشراك بالله عز وجل، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويذكرهم ويعلمهم دائما وأبدا كلمة التوحيد. لماذا؟ لأن ضد كلمة التوحيد أمر خطير وعظيم جدا والعياذ بالله. ما ضد كلمة لا إله إلا الله؟ الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والشرك من أعظم الكبائر بل هو أكبر الكبائر وأخطر ذنب ومعصية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تأملوا في هذه الآيات واحسبوا معي كم نبي ذكرهم الله في هذه الآيات. ركزوا معي بارك الله، سأقرأها رويدا رويدا وحاولوا تحسبوا كم نبي ورسول ذكر في هذه الآيات. قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذا تحسب الشيخ طيب. قال الله عز وجل بعد ذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. كم نبي ورسول ذكر؟ 18 نبي ورسول. ماذا قال الله بعد ذلك؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء والرسل إذا قدر الله عز وجل ووقع منهم هذا الأمر قال الله عز وجل لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أن الأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الكفر وما يناقض كلمة التوحيد. فلذلك لا بد علينا أن نخاف على أنفسنا خوفا عظيما. فمن أعظم الأمور التي تخوف العبد من الشرك أن الشرك سبب لحبوط العمل. يعني قد الإنسان يعبد الله عز وجل 60-70-80 سنة ثم بعد ذلك يشرك بالله ويكفر بالله، هذه الأعمال كلها يجعله الله عز وجل هباء منثورا لأنه مات وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لجميع الأنبياء والرسل قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ماذا قال الله بعد ذلك؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا يخوفنا تخويفا عظيما من الوقوع فيما يناقض كلمة لا إله إلا الله. إذن الأمر أو الترهيب الأول من الوقوع في الشرك بالله أن الشرك سبب لهبوط العقل. الترهيب الثاني أن الشرك ذنب لا يغفره الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الترهيب الثالث أن الشرك ذنب يحرم عليك أن تدخل الجنة إن أتيت بهذا الذنب. قال نبي قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ أي الخصال الموجبة لدخول الجنة والخصال الموجبة لدخول النار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الترهيب الرابع أن الشرك من الموبقات، ليس صغيرة من الصغائر، بل ذنب من أعظم الذنوب والمعاصي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر بقية السبع. بل الشرك، وهذا هو الترهيب الخامس، أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثا، وما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا أمر يدفعنا دائما وأبدا إلى الإتيان بكلمة التوحيد وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. الكلام المجمل الكل يتفق عليه، ولا يكون حول هذا الكلام شيء، ولا يقع حول هذا الكلام كبير خلاف. ولكن عندما نأتي إلى تفصيل المسائل، هنا يظهر بارك الله فيكم الأثر العظيم لكل ما يخدش كلمة التوحيد. طيب، ما هي صور الإشراك بالله عز وجل؟ صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى كبير وعظيم، وللأسف الشديد كثير من الناس يقعون فيها، بعضهم بعلم وبعضهم لا يعلم ولا يعرف بأن هذه الصور من الإشراك بالله عز وجل. كلمة لا إله إلا الله تدعوك أن تجعل جميع العبادات والقرب لله عز وجل، والشرك فيه إشراك بين الإشراك بين غير الله مع الله في هذه القرب والعبادات. وبعض الناس وللأسف الشديد يقعون في مثل هذه الأمور ومثل هذه القبائح والعياذ بالله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تريد أن تعرف إلى مقام وأثر التوحيد في قلبك؟ عندما يقتني الإنسان شيئا نفيسا من أمور الدنيا، يريد يبني منزل جديد، هذا المنزل يكلفه دراهم كثيرة، اشترى سيارة جديدة، هذه السيارة غالية وما توجد إلا عند قلة من الناس، وقد يحسد لأنه يركب هذه السيارة. هنا يظهر أثر التعلق بكلمة لا إله إلا الله. من الناس من إذا اشترى سيارة جديدة أو سكن في منزل فاخر نفيس أو قصر من قصور الدنيا، ماذا يفعل؟ اشتد يديك بحبل الله معتصما فإنه بكر إن خانت كأركان. يحصن نفسه بالأذكار، يقرأ على نفسه، يتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، يواظب على الطاعات وعلى العبادات، ويقول: لو قدر الله ووقع عليك شيء، آمنت بالله العظيم هو ربي وإلهي وخالقي ومعبودي، وحالي مع الله عز وجل كحال الغريق الذي تعلق بخشبة في بحر اللجي، ما ينجيه إلا أن يتوجه إلى ربه وإلهه وخالقه ومعبوده. بينما تجد بعض الناس يبدأ الشيطان بالوسوسة إليه والنزغ في قلبه والعياذ بالله، حتى يدفع عن نفسه العين والحسد لأنه اشترى سيارة جديدة. تجد بعضهم يذبح ذبيحة ويزين له الشيطان، لبخ شيئا من هذه الدماء النازلة من الذبيحة على هذه السيارة ويقول له أنت تريد وجه الله عز وجل، ولكن في الواقع هذا أمر فيه تشريك بالله عز وجل وعبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. يزين له الشيطان يعلق مصحف في سيارتك حتى يدفع عنك العين والحسد. علق قلبك بالله ولا تعلق ولو كان مصحفا في القرآن لم ينزل للتعليق وإنما أنزل للقراءة والتدبر والتفكر. وبعض الناس يقول علق خيوط على السيارة أحضرها من فلان الصالح وفلان العابد، وهذا من الإشراك بالله جل جلاله وتعالى ملك وسلطان. وبعض الناس إذا أراد أن يبني منزلا عندما يبنى أساس هذا المنزل يأتي بالذبائح وينحرها في مكان الأرض أو في مكان بناء الأساس، وهذا أيضا لا يصح ولا يجوز. فانتبهوا بارك الله فيكم، كم من الناس والله تتعلق قلوبهم بغير الله عز وجل خوفا من الحسد وخوفا من العين وخوفا من هذه الأمور. كلمت مرة أحد الأشخاص قال لي بأن عنده رجل مريض ومبتلى، وبعد سنوات من البلاء ذهبوا به إلى بعض المشعوذي والكهان. قلت له هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا إشراك بالله عز وجل. رد علي بجواب غريب، قال الذي يده في الماء وفي النعمة لا يشعر بمدى معاناة أهل البلاء. طيب بلاء دنيوي يبرر لك أن تقع في الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى؟ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. انظروا بارك الله فيكم إلى من يزور السحر والكهنة والمشعوذين والدجالين. لا تظنوا أيها الأحبة الكرام أن هؤلاء من طبقة أمية جاهلة ما تفقه شيء، وإنما بعضهم يلبس عليه الشيطان. وقبل أيام يسيرة نشر عندنا في الصحف أنه قبض على بعض المشعوذين يزعمان بأنهما يقدران على إنزال المال من السماء، وهذا شرك بالله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا بد أن نحذر من هذه الصور والمسائل حذرا عظيما، ونحذر أبنائنا ونحذر النساء خاصة من كل ما يخدش كلمة لا إله إلا الله. قبل أيام قال لي أحد الإخوة من دولة عربية قال لي هو يذكر الشرطي الذي تولى التحقيق في هذه القضية، وأنا أقول الآن الكلام أيها الأحبة الكرام كما ذكرني صاحبه، قال ذهبنا إلى إحدى البيوت وحققنا مع امرأة في دولة عربية بأن هناك بلاغ سرق عن ابنها، فأقسمت الأم أيمانا مغلظة بأن ابنها لم يسرق شيء وأنه لم يفعل هذه الأمور. قال طيب أنت مصدقة، تعالي إلى مركز الشرطة وسجلي هذه الإفادة حتى توقعين على ورقة ثم تصلي. هذا الرجل الشرطي يقول لصاحبنا تذكرت أن بعض المشايخ يقولون بأن هناك بعض الأشخاص قل له أحلف بالله يحلف بالله كذب ما عنده مشكلة، قل له أحلف بالولي لا يمكن أن يحلف بالولي كذب وفي مدينتهم ضريح. قال أخذناه من الطريق الآخر، هذا عمل طبعا لا يجوز إخوان الكرام حتى وإن كان على وجه الامتحان أو غيره لكن لا يصح مثل هذا العمل. قال أخذناه من طريق آخر واقتربنا من ضريح الولي هذا الموجود في مدينته، فقلنا لها احلفي بأن ابنك لم يسرق شيء. قالت لا سرق والبضاعة موجودة في المنزل. قلنا لها لما صنعت هذا؟ قالت هذا الولي إن كذبت سيضرني في نفسي وأبنائي، وهذا شرك خطير بالله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ذاكرا ولا آثرا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عمر رضي الله عنه لم يحلف بغير الله عندما يكون هذا الكلام من كلامه، ولا حتى أنه ينقل عن الناس أنهم حلفوا بغير الله ابتعد عن ذلك ابتعادا عظيما، فلم يتكلم بالحلف بغير الله، ولم يخبر عن غيره أو ينقل عن غيره أنه حلف بغير الله عز وجل، تعظيما لجناب التوحيد وتعظيما لكلمة لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس عندما يحدث كلمة لا إله إلا الله يكون في حال البلاء، تقع عليه كربات يتخلى الناس عنه، وهنا ينفث فيه الشيطان وينزل في قلبه الشيطان ويتوجه لغير الله عز وجل. وقد رأيت في بعض الدول مقطعا بأن بعض الآباء لما أيس من علاج ابنه من موضوع المخدرات توجه به إلى بعض القبور والأضرحة والعياذ بالله، وهذا كله من تلبيس الشيطان. والمسلم إذا وجد أن كل الناس تخلوا عنه يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، تأملوا في هذه الكلمات التي سطرها هذا الأديب وهذا الرجل البارع في مجال التعبير والإنشاء والبلاغة والفصاحة. من هو هذا الرجل؟ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، فهو أحد أدباء زمانه، وهو أحد كبار أصحاب البلاغة في عصره وفي زمانه، كما نص على ذلك بعض أهل المعرفة كلهم. قال ابن القيم ذاكرا الثناء على الله عز وجل، ماذا قال؟ قال: الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفانا ويفك عاميا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه. وبعض هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل تلجأ إلى من هذا شيء من نعته ووصفه؟ أن تلجأ إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه جلب منفعة أو دفع ضرر. أحدهم من بلادنا كان يملك أرضا طيبة، خدعه بعض المشعوذين وأوهموا أن في أرضه كنوزا وأن فيها كذا وكذا، واشتروا منه هذه الأرض بثمن بخس، فخسر في هذه المسألة خسارة دنيوية وخسارة أخروية والعياذ بالله. وبعض الناس يذهبون إلى مشعوذين وكهان والله يتلاعبون بأديانهم وتوحيدهم تلاعبا عظيما. بعضهم يحضر نوى التمر يحرقه في المنزل، إذا أخذ التمر يعني الدخان هذا النوى يمينا قال البيت فيه سحر، وإذا أخذ شمالا قال البيت فيه عين، فلما يناصح يقول: يا أخي النخل ذكر في القرآن في مرات عظيم ومرات كثيرة. طيب صحيح ذكر في القرآن، طيب هل هذه الطريقة طريقة شرعية؟ هذا لا شك ولا ريب بأن هذه الطريقة ليست طريقة شرعية. وبعض الناس عندما ذهب إلى مشعوذين وكهان ماذا يصنعون؟ يلقون لهم أشياء يفرقون بها بين المرء وزوجه والعياذ بالله. تقول إحدى الأخوات بأن بعض الناس جلبوا بعض هؤلاء إلى منزلهم، فأخبرهم الدجال الأفاق بأن الذي صنع لكم السحر زوجة ابنكم، فطلقوا هذه المرأة وهي ليس لها دخل في مثل هذه المسألة. ويذكر بعض أفاضل الرقى قال: جل ما يخبر به هؤلاء أهل الدجل والشعوذة كله كذب، وإنما المقصود بذلك التحريش بين الإنسان وبين أقاربه وأرحامه. فانتبهوا لذلك أيها الأحبة الكرام، فإن المسلم إذا لجأ إلى الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حفظ وعصم من كل سوء ومن كل شر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته زينب فوجد على رقبتها خيطا، قطع هذا الخيط وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمسلم إذا ترك مثل هذه الخيوط وحصن قلبه بالله عز وجل، فإن بعضهم يكرمه الله عز وجل، هذه كرامة من الله، لو صنعوا له سحرا وحسدوه وكادت له الجن والإنس يدفع الله عز وجل عنه السوء ويصرف الله سبحانه وتعالى عنه كل بلاء. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما تحدرت الشياطين من كل مكان تريد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم شيطان بيده نار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إلى الله، أطفأ الله نارهم وصرف الله عز وجل عن نبينا شر شياطين الجن وشر هؤلاء الذين أرادوا إيذاءه عليه الصلاة والسلام. ولما سحر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو ويدعو ويلجأ إلى الله حتى جاءه الفرج العظيم. وهكذا يجب علينا أن نلجأ إلى الله وأن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو تخلى عنك جميع الناس، ولو أبدى لك بعضهم زر فلان الصالح هذا رجل ولي، نقول لو كان هذا الرجل وليا، لكن الولاية منزلة لا تعطينا الحق في أن نتقرب إلى هؤلاء بالقرب وبالعبادات، وإنما نتقرب إلى الله عز وجل. لو كان الرجل صالحا، لو كان الرجل متقيا، لو كان الرجل عابدا، هذا الرجل لا يعلم الغيب ولا يعلم ما سيكون في غد، فلذلك لا بد أن ننتبه أن الولاية شيء وادعاء الألوهية وادعاء شيء من خصائص الله كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عبد الله بن الشخير والد تابع معروف مطرف بن عبد الله بن الشخير قال طلبت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جميعا، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا أي هم قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي أنك من أهل بيت في شرف ورفعة ومكانة وخير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. انتبهوا، الغلو في المدح والغلو في الوصف قد يجعل الإنسان يتجاوز حده الشرعي، كما قال بعض الخبثاء والعياذ بالله مادحا بعض الملوك ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان ومن أن نقع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ينتبه الإنسان أن الغلو في الصالحين من أعظم أبواب الشر. أيضا أيها الأحبة الكرام نقطة أختم بها، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علينا جميعا بأن نجتهد في دعوة الناس إلى كلمة لا إله إلا الله. من رأيته يتهاون في الدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة ويضع يده في أعداء هذه الكلمة العظيمة ويتساهل في هذه الأمور ويقول المرحلة الآن تتطلب توحيد الكلمة لا كلمة التوحيد، فاعلم بأنه على خطر وشر عظيم جدا. ومن يزهد الناس ويقول التوحيد تعلم في 5 دقائق هذا كله كلام سوء وكلام شر. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ومع هذا أشرك قومه بالله سبحانه وتعالى. وبعض بلاد المسلمين تعج والله الذي لا إله غيره بمظاهر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نعتني بهذه الكلمة العظيمة ونعلمها أبناءنا ونعلمها أقاربنا ونعلمها أرحامنا، ننل بذلك فضلا عظيما وخيرا كبيرا. ولا ننشغل أيها الأحبة الكرام بالقيل والقال والخوض في مسائل عظيمة، ومسائل السياسة ومسائل الدول وما يجري هنا وما يجري هناك، وننشغل عن الأمر العظيم الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله. حتى صار والله أيها الأحبة الكرام أنك تذكر الناس بأحاديث في صحيح البخاري ومسلم، صار عند بعض الناس أنهم يسخرون ويستهزئون منك. الدول ومسائل السياسة والأحزاب وغيرها شغلت حتى بعض المتدينين عن أمور شرعية أوضح من الشمس في 4 النهار. هذا لا يعني أن الإنسان لا يحزن لما يجري المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أيضا أن نتهاون في دعوة الناس إلى هذه الكلمة، وأن نزعم بأننا نخوض في مسائل ثم يتبين للإنسان أنه يتخوض ويخوض في مسائل بعيدة عن الغاية التي خلقنا من أجلها، هذا أمر لا يصح ولا يجوز. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن أتى بهذه الكلمة العظيمة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتولانا برحمته، وأن يعفو عنا. أخواني الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس فليشكر الله. أشكر كل من ساعة في تنظيم هذه المحاضرة، وأشكر أخي الكريم أخونا أبو محمد سعيد سالم الشيخ سعيد سالم لتنظيم مثل هذه المحاضرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.